المعتزلة فأنكروا الميزان وقالوا إنما يحتاج الميزان إلى القانون، الله تعالى لا حاجة به إلى نصب هذه الموازين، كيف يحتاج إلى أن توزن الأعمال؟ نصوص صريحة يكذبون بها، فسروا الميزان بأنه العدل يعدل بين عباده، ونظر الموازين عن العدل، ولا شك أن الموازين في الأصل هي التي توزن بها الأشياء، كما يزن البقالون في الدنيا كذلك في الآخرة، جعلها الله تعالى لتمام العدل. فهؤلاء كذبوا بهذه النصوص وجعلوا أن الميزان هو أنه يعدل في عباده ولا يظلم ربك أحدا، فهذا من التأويل الباطل الذي حرروا به الكلمة عن مواضعه. وكذلك أيضا الحرم، كثير منهم أيضا يكذب به ويقولون إن أحاديثه وإن كانت كثيرة لكنها لم تخرج عن حد الآحاد، والعقيدة لا بد فيها من التواتر، وما علمون أنها بلغت حد التواتر، وإن لم يكن تواترا لفظيا لكنه تواترا معنويا، بحيث أن هؤلاء الصحابة لا يمكن أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرتهم وتنوع عباراتهم. فنقول أن أهل السنة يقرون بالميزان ويقرون بالحوض كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في هذه القصيدة، وكذلك أيضا يقرون بما يقوم في يوم القيامة من الحساب، فإن الله تعالى ذكر الحساب في قوله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وفي قوله لسوء يحاسب حسابا يسيرا، وهو حساب العرض، بمعنى أنه أن الله تعالى يحاسبه فيقول: عملت كذا عملت كذا. يذكر الله تعالى الإنسان بعض هفواته فلا يجد بد من أن يعترف. وفي يوم القيامة أيضا أخبر الله تعالى أن الجوارح تتكلم، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاءوا إلى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، أي تشهد عليهم جوارحهم بما عملت. وكذلك قول الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، أخبر بأن جوارحهم تشهد عليهم، تنطق ولو كانت في الدنيا لا تنطق، يعني يد الواحد تتكلم وتقول: نعم أشهد أنه عمل كذا وأشهد أنه عمل كذا، وكذلك رجله أنه مشى إلى كذا، مشى إلى المسجد أو مشى إلى الملاهي أو ما أشبه ذلك. فهذه أيضا مما نؤمن بها، لأن أدلتها من القرآن واضحة، وتفاصيل يوم القيامة مذكور في القرآن منها تفاصيل كثيرة، وكذلك أيضا في السنة النبوية نؤمن بذلك كله ولا نرد منه شيئا. نتوقف هنا، نكمل الباب إن شاء الله بعد المغرب، ونستمع إلى الأسئلة.
السؤال الأول، أعود أنا سألت عن الشيخ في الدرس السابق في مسألة الاستهلال النادر، وقع إشكال من بعض الإخوان على الذنب والإصرار عليه وتكراره، هذا ينزل منه الاستهلال القلبي، قلت من ذلك الذي يخرجه من الدين بخاصة. ونقل بعض الإخوان يقول سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فأجاب ما ملخصه أن الاستهلال عمل قلبي لا يمكن الاطلاع عليه إلا إذا أعلن الاستحلال نطقا بلسانه. أرجو بيان ما أسفل.
لا شك أن لما في القلب علامات الذي في القلب خفي ولا نطلع عليه ولكن له علامات، فإذا رأيناه يصر على هذه الأشياء فيستمر عليها فقد يكون متأولا قد يكون متساهلا يظهر منه تساهل فلا يقال انه مستحيل، ولكن مع الاستمرار ومع الاصرار ومع الاستكبار يعرف بذلك انه مستحل لهذا الدم. اما اذا عرف بان ذلك من باب التساهل وانه من باب التاويل وأنه من يقول أرجو رحمة الله أن أعترف بأني مذنب ولكن نفسي غلبتني حتى فعلت ما فعلت من هذه الذنوب، أقول إنها ذنوب وأقول إني أذنبت ولكن لا أقول لا أزكي نفسي، في هذه الحال يظهر أنه ذنوب ذنب كسائر الذنوب، الذنوب كثيرة وكلنا نقع في الذنوب وكلنا يقع منها فوات، لكن الله تعالى يعفو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم من جاء بكم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، أن الله يحب من عباده أن تنكسر قلوبهم عنده. إن الله عند المنكسرة قلوبهم يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. كذلك أيضا ورد أن الله تعالى يغفر لصاحب الذنب، يقول إن هناك ذنب دخل به صاحب الجنة، وذلك لأنه أذنب ثم إذا تذكر ذنبه دائما خشع قلبه وخاف ودمعت عيناه واستحضر العقوبة فأحدث له هذا الذنب كثيرا من الحسنات وكثيرا من التوبة، فكان ذلك سببا لدخوله الجنة. فالحاصل أنه ليس كل من فعل ذنبا أنه يكون مستحلاً له، إنما يعرف الاستحلال بالعناد والإصرار والاستكبار والمجادلة وعدم الانصياع إليها وعدم تقبله وعدم الإصراع إلى الأدلة التي تخالفه. فنقول هذا هو حقاً المستحب.
نعم. نفس الكلام الشيخ يقول قلتم ان مجرد فعل معصيه كالقتل واغتصاب الاموال يدل على استحلال فاعلها لها ولو لم يصرح بلسانه بانه مستحل لها.
اذا نصح واصر وعاند وتمادى واستمر على ذلك ولم يقبل نصيحة ولم يتر ولم يستغفر ولم يقر لذنبه وأصر على ذلك استمر عليه، ورأيناه دائما ينهب ورأيناه يغتصب ورأيناه يقتل ورأيناه يبطش بالمسلمين ولا يترك لهم حرمة ونصح وخوف بالله، فأصر على ذلك وساخر من الذين ينصحونه، هذا دليل على الاستحلال. وأما إذا اعترف بأنه متأول أو بأنه مذنب فلا يصير مستحلا.
أحسن الله إليك. يقول: هل صحيح أن الشيخ أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رأى الله في المنام وسأله عن أجر قارئ القرآن بتدبر وقارئ القرآن بلا تدبر فقال: كل له أجر؟
ما أذكر هذا، لكن قرأت عباد المخطوطات لما أنه امتحن يقول: إني رأيت في المنام، يقول أظنه للواتب، رأيت أن القيامة قد قامت وأن الله قد جاء لنصر الخطاب، ثم إني دعيت فقال الله لي حين ضربت: قلت في القرآن. قال: فما تقول في القرآن؟ قلت: كلامك اللهم لك. رؤيا طويلة في هذا المعنى، ولا شك أن الإنسان يتخيل رؤية الله في المنام ولكنها لا تدل على التمثيل. وأما سؤاله عن قارئ القرآن كذا أو العامل كذا، فما أتذكر ذلك.
السؤال السابع من شيخ الاستهلالي: إذا ما الفرق بين هذا القول ومذهب الخوارج؟
لا شك أن الخوارج أنهم كل من كان مذهبا عندهم فإنه كافر، يكفرون بكل ذنب حتى الصغائر، لأجل ذلك صار الذنب عندهم كفرا والعفو عندهم ذنبا. فأنكر ذلك عليهم الصحابة وكذلك أهل السنة. وليس ذلك مثل الذين يستمرون على الذنب ويبقى عليه طوال حياته ويجادل عنه وينصح ويبين له، ولكنه لا ينصاع إلى ذلك ولا يتأثر بنصائح، بل يصر على ذلك مما يدل على أنه مستحل له. استمراره على ذلك وعدم تأثره بالنصائح تدل على الاستهلاك. وأما إذا فعله ونصح وتأثر أو اعترف بأنه مذنب فهذا مذنب.
وهذا السائل يسأل يقول: أديت فريضة الحج قبل 4 سنوات ومعي أختي، فرمينا الجمرات في اليوم العاشر، وبعد ذلك وابتلتني برمي الأيام الباقية لأننا لم نكن نعلم أن وقت الرمي إلى الليل، فما الحكم بذلك؟
لا له يجزي، لأن النساء في هذه الأزمة يركعن مشقة، يحصل الزحام والرجال يتكشف ونحو ذلك. لا شك أنه لو رمت الليل كان أفضل من التوكيل.
وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم قول القائل يا رحمة الله لمن أراد أن يسأل الله الرحمة؟
لا يجوز أن يقال الصفات، إنما يقال يا رحيم يا رحمن. وأما رحمة الله فإنها صفة، وقد تكون أيضا الرحمة مخلوقة، فلا يجوز دعاء الصفات.
يقول: قال الله عز وجل: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فما المراد بالنسيان في هذه الآية؟
ليس النسيان الذي هو نسيان الشيء، وكان أنه الله عن نفسه قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن المراد هنا الإهمال، يعني أهملناهم و تعاملناهم معاملة من نسيهم. فاليوم نساكم كما نسيت، كذلك قوله تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، يعني ما ذكرهم مصالح أنفسهم، عملهم معاملة من أهملهم.
وهذا يسأل سؤال ملخصه: أن امرأته كانت حامل في الشهر الرابع وأدخلت المستشفى بسبب نزيف، ثم أخرجت على أن تعود بعد أسبوع، فهمت أن الجنين قد توفي، فأحضرت لها دواء وبعد أكله وبعد مضي ساعة من أخذه من أخذها للدواء شعرت بحركة الجنين، ومن ثم حدث معها نزيف فذهبت إلى المستشفى وتبين بأن الجنين قد مات للتو، وبعد ذلك خرجت من المستشفى بعد إجهاض الجنين، فما الحكم في ذلك؟
لا شك أنها معذورة بهذا الظن ولا إثم عليها، لو كان أنها متعمدة ألزمت بدية الجنين، أما إذا لم تكن متعمدة فلا دية عليها.
تقول النذر جعله العلماء من العبادة، والعبادة محبوبة لله، ومع ذلك قال العلماء النذر مكروه، فكيف نجمع بينهما؟
ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك لئلا يكثر من النذر الذي يظن أنه يؤثر، مثلا إذا قال إن نجحت في الاختبار فلله علي أن أتصدق بمئة، نقول أنت بخيل ما تتصدق إلا إذا نجحت، استخرج به من البخيل، عليك ألا تنظر وأن تخرج ما تتصدق به سواء نجحت أم لم تنجح، إذا كنت تريد الخير، أو قال مثلا إن شفي ولدي فعلي أن أتصدق بمئة، فكأنه لا يتصدق إلا إذا شفي، فهذا يدل على أنه بخيل، فيقول ليس هذا النذر سببا للنجاح وليس سببا للشفاء، الله تعالى هو الذي يقدر الشفاء إذا شاء، فنهى عن مثل هذا النذر، إنه ليس سببا في أنك تشفى، يعني كأنك تعتقد تقول الله ما يشفيني إلا إذا نذرت له صدقة، الله ما ينجحني إلا إذا نذرت له بهذه الصدقة، هذا خطأ. أما كون النذر عبادة فيقولون مثلا إن النذر على حسب ما يشتمل عليه، فإذا كان عبادة وجب الوفاء به، وإذا كان حراما فلا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به، فلو قال مثلا إن شفي مريضي فلله علي أن أذبح بدنة عند قبر السيد المسيح، هذا شرك لا يجوز، وكذلك لو قال إن شفيت من المرض فعلي أن أقتل فلانا ظلما فهذا لا يجوز، أو إن شفيت أو شفي ولدي فعلي أن أسقي أهل بلدي الخمر فهذا لا يجوز نذر معصية، فإنما يجوز إذا كان نذر طاعة فيوفي به مع الكراهة لعبده.
نعم شيخ، يقول لقد أفتيتم في الصحن الذي كان في المجلس السابق بأنه جائز استشفاء به، أتبفهم فما ردكم وفقكم الله بمن يطلق على هذا الصحن بأنه الصحن الشافي؟
لا يجوز، إنما خطر كتبت فيه هذه السورة وقصد بذلك إما قصد التبرك وإما قصد الاحتفاظ أو الإفادة، نشرح أن يستعمل لأجل الشفاء ولا نحرم ذلك.
يقول ما الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة في تكفير من عمل ما يكفر به وبين عقيدة المرجئة في قولهم أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر.
المرجئة يقولون إنه لا يدخل النار ولا سبب في المعاصي، وعليه أن يفعل من المعاصي ما يشاء. وأما أهل السنة يقولون إن كان من أهل التوحيد والخلص مآلهم إلى دخول الجنة وعذبوا في النار إذا كان لهم سيئات وذنوب كثيرة، فإنهم يدخلون النار إذا قد لم يعفو الله عنهم. فإذا عذبوا بقدر ذنوبهم وكبائرهم أخرجوا ودخلوا الجنة إما بالشفاعة وإما برحمة الله تعالى. أما الخوارج فيقولون إنهم لا يخرجون منه، إذا أذنبوا فإنهم يخلدون فيها وكذا المسجد.
يقول: ما رأيكم حفظكم الله بقول العامة عندما يقال لأحد تفضل معنا يقول معك الرحمن؟
لا بأس بذلك إذا كانوا يقصدون المعية التي هي خاصة معكم الرحمن بحفظه وبتوفيقه وبهدايته وتسديده. لا لهم يقصدون قوله تعالى: إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين.
هذا يقول: أعمل في مجال نشاط كشفي القائم على أسس ومبادئ تتفق مع الشريعة الإسلامية، ويعود على الطلاب أو يعود الطلاب على حياة الجد والخشونة ونحو ذلك، فهل هذا سائغ أم لا؟
لا، منكم هي محجورة على بس، فإن ورد أن عمر كان تخشوشن وكان تلقوا قبل أن تسودوا، يعني أن الإنسان لا تدوم له هذه الرفاهية، هذه الزع وهذه النعمة وهذه الخيرات وهذه النعم والمأكولات وما أشبهها قد تتغير. يعرف كثير من الناس كانوا في غاية النعيم ثم استقروا وأصبحوا في عيش الفقراء، فيعود الإنسان نفسه على التعب وعلى العمل وعلى حمل الأثقال وعلى المشي وعلى الشرفة، فإنه قد يحتاج إليها، فلا بأس أن يعول الطلاب على مثل هذا.
يقول: رجل في إحدى الهجر وبيته مصروف للجميع، ويأتيه بعض الرافضة يخبرون المدرسات المدارس ويمكثون في بيت هذا الرجل يشرب القهوة والشاي واللبن ويأكلون التمر، وبعضهم له 3 سنوات على هذه الحال، فإن بعضهم يقوم ويؤدي صلاته الباطلة في بيت هذا الرجل، وحين ينصحهم قالوا: نحن على الحق والوعد قدام.
ما ينبغي إكرام العصاة لا إكرام المبتدعة، إذا علمت بأن هذا عاصي فلا يجوز لك أن تكرمه ولا أن تطعمه ولا أن تدخله في منزلك إذا رأيت أنه مصر. وكذلك إذا أردت أن هذا مبتدع، يعني رافضيا أو معطل أو مرجع أو قدري أو إباغي أو خارجي، فإياك أن تكرمه ولا تأذن له بدخول بيتك، سيما إذا كانت لا تؤثر فيه النصيحة. فإذا ابتليتهم بهم فاتركوهم عند الأبواب في الطرق إلى أن ينبوا إجراءاتهم، إذا كانوا ينقلون مثلا طلاب أو إذا كانوا ينتظرون طلابا، فلا تكرمهم وأنتم تعلمون أنهم يكفرونكم أو أنهم على عقيدة باطلة.
وهذان سائلان يسألان يقولان: هل للميزان شكل معين في موازين الدنيا؟
يورد أن له كفتان وله لسان، يعني كفتان، يعني ورد الحديث فتوضع من بطوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله أنه قال لو أن السماوات السبع وأمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فدل على أن له كفتان فالكفة هي التي توضع بها الموجود.
يقول والدي كبير في السن ومبتلى بشرب الدخان ويطلب مني أن أشتري له الدخان وإذا رفضته غضب علي غضبا شديدا وهو لا يستطيع أن يشتري نفسه لأنه كبير في السن ولا يستطيع الذهاب للشراء وليس له أحد غيري علما أني نصحته وتعبت تعبا شديدا في ذلك فهل أشتري له أم ماذا أفعل أثبكم الله؟
كأنك تترك الشراء له حتى إذا فقده تسلى عنه وتاب إذا امتنعت من إجابته واعتذرت لأنك ما وجدت أو لأنك مرهق أو لأنك تغيرت أو نسيت يومين ثلاثة أيام عشرة أيام حتى يتسلى ويفوق فإنه لو مثلا أحس بدوخة في اليوم الأول أو في الأسبوع الأول قد تخف عنه في الأسبوع الثاني أو ما بعده حتى يتوب منه ولو كان مسنا فاعتذر منه لأول مرة ولا تطعه في هذه المعصية.
هذا رجل كبير السن معنا في هذا المسجد يسأل عن بخاخ الربو في رمضان هل يؤثر على صيامه؟
إلا أنه لا يؤثر عند الحاجة عند الضرورة إذا ضاق به النفس وخاف مثلا من التأثر يستعمله بقدر الحاجة.
يقول متى يحجب الكفار عن ربهم ونحن نعلم أن الله يحاسب المؤمنين والكافرين ويلزم من ذلك رؤية الله لهم وأنهم يرون الله عز وجل وضحوا لنا ذلك نفع الله إن
لا يلزم فإنه ورد أنه يقال يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وكذلك أيضا يقال اليهود ماذا كنتم تعبدون فيقولون نعبد العزير ابن الله فيقالوا كذبتم ان اتخذ الله مولى صاحبة ولا ولد ماذا تريدون فيقولون عطشنا يا رب يعني فأسكنا يدعون الله تعالى ولا يرونه فيقال ألا تريدون فيردون إلى النار فيتساقطون فيها وكذلك بقية الكفار فلا يلزمون أنهم يرون الله تعالى في الآخرة ولا أنهم يرونه في الجنة فهم عن ربهم محجوبون سواء في البرزخ أو في الموقف أو بعد ذلك.
ويسأل كثير من الإخوة عن بعض شركات الحواسيب كمبيوتر تنتج برامج عديدة تكون محمية يعني لها حقوق وحقوق محفوظة فيقوم البعض باستنساخها وبيعها فهل يحق لي أن أشتري من هذا المستنسخ نسخة؟
إن نرى أن هذا لا يجوز ذلك لأنهم تعبوا وبذلوا في ذلك أموال في جمع هذه المادة وفي جمع هذه الكلمات وهذه الأصوات فتعبوا في ذلك وأنفقوا على ذلك مالا فباعوها بما يصرفهم فإذا عمد كل أحد ونسخ منها مثلا هذا نسخ 100 وهذا نسخ 200 وباعوها بثمن قليل كسدت تلك التي عملوها وخسروا فيها فيكون ذلك سببا في تخاذلهم وعدم عملهم لمثل هذه الأعمال فيضرهم ويضر الناس فنرى أنك لا تستعين إلا منهم، لكن يجوز لك أن تستعير من الذي يستعين، أن تستعير منه نسخة لتستمعها، ويمكن أنه يجوز أن تنسخ منها نسخة باطلة لك.
يكون رجل بدأ بصيام شهرين متتابعين كفارة، فوافق ما بين هذين الشهرين عيد الأضحى، فهل يفطر ويكمل الصيام أم ماذا يفعل؟
نعم، يفطر عيد الأضحى ويفطر ثلاثة أيام تشريق، ثم يصوم من الشهر الثالث.
يقول: هل كلم الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟
نعم، في ليلة الإسراء أخبر بأنه سأل ربه وقال: يا رب خفف عن أمتي، قال الله: قد وضعت عنك عشرا إلى آخره، يدل على أنه سمع كلام الله.
وهذا يقول: ما الدليل على أن من علامات قبول العمل الصالح العمل الصالح بعده؟
ورد في حديث: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا وفق الله العبد لعمل حسنة ثم حببت إليه الحسنات التي أمدها، دل ذلك على أنها مقبولة.
كثير من الأخوان يسألون عن حكم مشاهدة التلفاز لمشاهدة الأخبار وغيرها من البرامج، مع العلم أن من يقدم ذلك من النساء.
يكره، وقد يحرم للرجال أن ينظروا إلى صور النساء المتكشفات في الشاشات، كذلك نظر النساء إلى صور الرجال المتجملين في الشاشات فإن بذلك فتنة. أما إذا كان مجرد سماع دون نظر إلى الصور فلعلهم ما يتسامحون.
وهذا يقول: إن زوجتي استخدمت البلياج وهو عبارة عن صبغة شعر من الميش، وكانت جاهلة بالحكم، فسألت فقالوا عنه إنه غير محرم، والمحرم هو الميس الذي في الأرض. النساء موجود، يقول: المحرم هو الميس. هذا يكون فهمي
صحيح. الميس كون المرأة تصبغ شعرها بعدة أصباغ، جزء منه أحمر وجزء منه أبيض وجزء منه أصفر وجزء منه أسمر وجزء منه أزرق تلونه، وهذا لا يجوز، لأنه تغيير لحكم الله، لتغيير لخلق الله. ويمكن أن هذا ليس ميش، يعني ما هو تغيير تام، ولكن يدخل في التغيير، يدخل في المغيرات لخلق الله. أنا أقول عليها أن تتوب ولا تعود.
أحسن عليكم الشيخ، بارك فيكم.